زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الليلة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ممشاكم وخطاكم وحضوركم في هذا المجلس في كفة حسناتكم يوم القيامة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سنسمع جميعا في هذه الليلة. نحن مسؤولون أمام الله عز وجل مسؤولية كبيرة، والله سبحانه وتعالى حملنا أمانات لا تحملها الجبال، وجعل علينا مسؤوليات ليبلونا أينا أحسن عمله. ومن هذه المسؤوليات مسؤوليات الجوارح، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنحن إذن مسؤولون عن أسماعنا، مسؤولون عن أبصارنا، مسؤولون عن أيدينا، مسؤولون عن أرجلنا، مسؤولون عن تفكيرنا وعن خواطرنا، مسؤولون عن قلوبنا وما يدخل في هذه القلوب وما يخرج منها. وهذه المسؤولية هي التي تجعل عيشة الإنسان المسلم في هذه الدنيا تختلف منطلقا وهدفا وعملا عن عمل الكافر المنافق الذي لا هدف له في هذه الحياة ولا يحس بأي مسؤولية. والله تهددنا بأننا إذا لم نخلص العمل له ولم نطعه في هذه الجوارح بتهديد عظيم، فقال: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. هذا في الدنيا، وفي الآخرة أعد لهم عذابا أليما. مسؤولية البصر سنتكلم عنها في هذه الليلة، وهي مسؤولية واسعة جدا متشعبة. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يراعي بصره أشد الملاحظة، كان يلاحظه أشد الملاحظة، وكان يراعيه جدا عليه الصلاة والسلام. فلما عرج به إلى السماء امتدحه الله عز وجل فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وغض البصر من مسؤوليات المسلم، وهذه المسألة نحتاج إليها في هذه الأيام كثيرا أيها الإخوة، فقد فسد الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وانتشرت المعاصي والموبقات، وانتشر التبرج والسفور والتهتك، وتعرت كثير من العورات التي أمر الله بسترها، حتى كان ذلك ذريعة لوقوع الكثيرين في الفواحش والعياذ بالله. وأنت اليوم لا تمشي في شارع ولا تدخل دكانا أو سوقا أو مطارا أو طائرة أو فندقا أو منتزها أو تذهب إلى ساحل البحر أو تدخل بيتا فيه اختلاط إلا وتجد هذه المحنة بين ناظريك. وهذا ما يلقي ظلالا من الشدة وامتحانا عظيما وابتلاء كبيرا يبتلي الله به المسلم في هذا الزمن، إذ أن الأمور لم تكن هكذا في الماضي، لم تكن شوارع المسلمين في الماضي مثل الآن، لم تكن أسواق المسلمين في الماضي مثل الآن، لم يكن نساء المسلمين لم يكن في الماضي مثل الآن، ولا نظر الرجال كان في الماضي مثل الآن. كثير من الأشياء فسدت وتغيرت، ومن هنا كان لابد من وقفة صارمة جادة ومعرفة لحكم الأمر في الشرع وما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف كيف نتجنب مزالق الشيطان. والأصل في غض البصر أيها الإخوة قول الله عز وجل في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظر إلا لما أباح الله لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحرمات. فإن اتفق أن وقع البصر من غير قصد فليصرف المسلم بصره بسرعة. وكذلك أمر الله المؤمنات مع أنهن داخلات أصلا في الخطاب الأول، إذ أن كل خطاب للمسلمين والمؤمنين يدخل فيه المسلمات والمؤمنات، ولكن الله أيضا استثناهن هنا وخصهن بالذكر، فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أي عما حرم عليهن النظر إليه من غير الأزواج من العورات ونحوها. بعض العلماء يرى أن المرأة لا يحل لها أن تنظر إلى الرجل كما أن الرجل لا يحل له أن ينظر إلى المرأة، واستدلوا بحديث أفعميوان أنتما وقواه بعض أهل العلم، فقالوا لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة. وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي من غير شهوة، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة رضي الله عنها بالنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد، وهو نوع من التدريب والاستعداد للجهاد وليس لعب وله وعبث المسجد، كلا. فأرادت عائشة أن تنظر فسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت وشبعت من النظر، فقال أهل العلم إن هذا محمول على عدم الفتنة أثناء النظر، لكن لو حصلت فتنة أدنى فتنة عند المرأة وهي تنظر إلى رجل فإنها يجب عليها أن تغض الطرف فورا. والواقع يشهد بأن افتتان الرجال بالنساء من ناحية النظر أشد من افتتان النساء بالرجال من ناحية النظر، وإلا فإذا وقع الحرام فالجميع سواء. قد يقول قائل لماذا قال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهل من هنا للتبعيض؟ ولو كانت للتبعيض فكيف يكون المعنى؟ لماذا لم يقل قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم بالكلية؟ فنقول لو قلنا كما قال بعض أهل التفسير إن من هنا للتبعيض، فهذا يعني أن هناك أشياء يجوز للرجل أن ينظر إليها وأشياء لا يجوز للرجل أن ينظر إليها. فمثلا الرجل ينظر إلى زوجته ويحل له أن ينظر إلى عورتها، وكذلك يحل للأب أن ينظر إلى ما يحل له النظر إليه من ابنته أو أخته أو عمته أو خالته ونحو ذلك. فإذا ليست القضية أن يغض الرجل بصره عن كل امرأة، كلا، بل إنه يجوز له أن ينظر إلى زوجته طبعا وإلى محارمه بما جاء الشرع بالنظر إليه من المحارم كالوجه والشعر والذراعين والقدمين ونحو ذلك. وفي بعض الحالات الضرورية قد يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، مثل نظر الخاطب إلى المخطوبة ونظر الشاهد والقاضي والطبيب الرجل إلى المرأة التي لم تجد طبيبة تداويها. ولذلك تعلم الآن لماذا قال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسي ومحاولة للاستعلاء على الرغبة، رغبة الاطلاع على المحاسن والمفاتن في الوجوه والأجسام، كما أن فيه إغلاقا للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية ومحاولة للحيلولة دون وصول السهم المسموم. وتأمل قول الله ذلك أزكى لهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم. لماذا قدم النظر البصر حفظ البصر على حفظ الفرج؟ لماذا؟ لأن البصر هو الطريق الحرام في النظر هو الطريق إلى الحرام في الفرج. وهل سمعتم برجل مبصر زنى قبل أن ينظر إلى المزني بها؟ فالنظر هو الطريق إلى الزنا، النظر المحرم، ولذلك جعله الله أولا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، حرم أول الفتنة ومنتهاها، ذلك أزكى لهم. هذا من التزكية التي يزكون بها أنفسهم، أطهر لمشاعرهم وأضمن لعدم تلوثها بالانفعالات الشهوانية في غير موضعها المشروع النظيف، وهو أطهر للجماعة وأصون لحرماتها. والله هو الذي يأخذها بهذه الوقاية، وهو العليم بتركيب النفس وتكوينها الفطري، الخبير بحركات النفوس. ولذلك ماذا ختم الله هذه الآية أيها الإخوة؟ أجيبوني، بماذا ختم الله هذه الآية؟ نعم، خبير بما يصنعون. لاحظ كيف ختمت الآية بخاتمة تناسب الأمر الذي تضمنته تلك الآية. إن الله خبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم العين تلتفت إلى أين وماذا تريد العين بالتفاتتها، وما هي النية في هذا الناظر، ما هي نيته. خبير بالنفوس. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فلا يرسلن بنظراتهن الجائعة المتلصصة أو الهاتفة المثيرة لكي تستثير الفتنة من صدور الرجال. لأن نظرات المرأة لها معنى عند الرجال، أليس كذلك؟ بل إن بعض نظرات النساء قد تكون أشد إغراء من منظرها، ولذلك المرأة أيضا تغض من بصرها لكي لا تفتن الرجال بحركة عينيها. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. ماذا قال أهل العلم في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ خائنة الأعين أيها الإخوة ذكر أهل العلم فقالوا هي اختلاس النظر، لاحظ العبارة، اختلاس النظر إلى من يحرم نظره من غير إرادة، من غير إرادة أن يفطن إليه أحد، هذا خائنة الأعين. يعني واحد كما ورد عن ابن عباس قال عن خائنة الأعين الرجل يكون في القوم، واحد يكون وسط الناس فتمر بهم المرأة فيريهم، الرجل هذا يري بقية الرجال أنه يغض بصره عنها فيطرق إلى الأرض مثلا، فإن رأى منهم غفلة نظر إليها، هذه خائنة الأعين. وهذه يفعلها بعض من في قلوبهم شيء من النفاق، فإن خاف أن يفطنوا إليه غض بصره أيضا، ولكن الله قد اطلع من قلبه أنه يود أن ينظر إلى عورتها. وهذا معنى قول الله يعلم خائنة الأعين. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم هذه القضية، فقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، ويمكن أن تقرأ أيضا الفجاءة، والمعنى واضح، وهو أن يقع بصره على الأجنبية بغتة. الصحابي يريد أن يعرف الحكم، قد يقول الواحد في نفسه ليش يسأل، خلاص واضح ما دام ما هو قصده، خلاص ما دام أنه لا يقصد ليش، ما عليه شيء. ولكن الصحابة حريصين، كانوا حريصون على أن يعرفوا الحكم حتى في الأشياء التي لا قصد لهم بها، نظر الفجأة. فقال صلى الله عليه وسلم فقال الصحابي: فأمرني أن أصرف بصري. لما سألوا عن نظر الفجأة قال: فأمرني أن أصرف بصري، يعني لا أنظر ذرة ثانية. رواه مسلم في صحيحه. وعن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. قال ابن أبي حازم: قيس بن أبي حازم رحمه الله كان يقال النظرة الأولى لا يملكها صاحبها، ولكن الذي يدس النظر دسا. بعض الناس أيها الإخوة عندهم تفسير عجيب للنظرة الأولى، يقول النظرة الأولى هي التي تنظر بشرط أن لا ترمش، فإذا رمشت خلاص راحت عليك. يقول النظرة الأولى أنك إذا نظرت أول نظرة معليش تنظر 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 لكن ما ترمش، إذا رمشت سكرت العين خلاص ما يجوز. طبعا هذا كلام فارغ، هؤلاء أناس متلاعبون بالدين يريدون أن يطلقوا العنان لشهواتهم ونظراتهم، وما الفرق والله أو بالله دائما ترف عينه أو ترمش لأن فيها شيئا، وبين إنسان حاد البصر يقوى على 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 الثبات على وضعية بدون أن ترمش عينيه، نقول هذا حلال وهذا حرام لنفتري على الله الكذب؟ النظرة الأولى هي النظرة الخاطفة أول ما تلحظ، هذه النظرة الأولى، وبعد ذلك يجب أن تغض بصرك مباشرة. وعن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. وزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، متفق عليه. زنا العين إيش؟ النظر إلى المحرمات. وزنا الأذن السماع إلى المحرمات. وزنا اليد البطش المحرم، لأن في بطش حلال، ما هو؟ مثل إيش؟ الجهاد في سبيل الله. وزنا الرجل المشي إلى الحرام، والفرج يصدق ذلك في النهاية أو يكذبه. وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على كشف هذه المسألة والتنصيص عليها للذين يجلسون في الطرقات، لكثرة ما يحدث للجالسين في الطرقات من التعرض لهذه المسألة. وكثير من الناس الآن يتسكعون وهم ينظرون في الطرقات ويجلسون على الأرصفة، وبعضهم قد يجلس على شرفة البيت ويطل كأنه جالس في الشارع، أو بعضهم يوقف سيارته في الطريق وينظر. هؤلاء الناس عليهم أن يتمعنوا جيدا في الحديث الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات أو في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا بد، يعني بيوتنا ليست واسعة حتى نجتمع فيها مثلا، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، أول شيء غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث صحيح. لماذا؟ لأن الإنسان الجالس لا يخلو أمره من أن تمر امرأة أمامه الجالس في الطريق، فكيف أيها الإخوة في زماننا هذا بالذي يجلس في الطريق خصيصا لكي ينظر إلى النساء المارات، خصوصا الذين يجلسون مثلا أمام مدارس البنات مثلا، ماذا يريدون بجلوسهم؟ النظر إلى المحرمات. ويتسكعون في تلك المحلات ويغضب رب البريات بهذه النظرات. وقال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. أضمن ست تضمن الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. حديث صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أول واحد يطبق حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وقد رأى عليه الصلاة والسلام منكرا فغيره بيده. ما هو؟ عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس وراءه على الدابة، فجاءته امرأة من خثعم للرسول صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فجعل الفضل وكان شابا ينظر إلى المرأة وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر بيده الكريم عليه الصلاة والسلام، يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، يصرفها بيده حتى لا ينظر. فسألته السؤال، هذه رواية البخاري ومسلم، وفي رواية أحمد قال العباس: يا رسول الله، رأيتك تصرف وجه ابن أخيك. قال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت غلاما شابا وجارية شابة، فخشيت عليهما الشيطان. إذن يشرع لك أن تبعد وجه إنسان ينظر إلى المرأة الأجنبية بيدك، لكن طبعا برفق، ولا يلزم أن تضربه على وجهه وتصفعه لكي تدير وجهه، وإنما تأمر بالمعروف برفق. وجاء في الشريعة أحكام من أجل قضية البصر هذه، من أجل عدم النظر إلى المحرمات، أشياء تحمي قضية النظر إلى المحرمات، هذه من طريقة الشريعة. فمنها مثلا ما ورد في صحيح البخاري: اطلع رجل من حجر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم أبيات الزوجة، أبيات زوجاته، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، شيء له إيش؟ حد، يعني حافة حادة أو بوز مبوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بعد أن اكتشفه: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. أنت تنظر من الشق، لو كنت أعلم لطعنت به في عينك، من الداخل طعنتك به وأنت في الخارج. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. البيوت من أول ما كان لها أبواب، كان لها ستور، وقد يكون الستر هذا مكشوفا أو منزاحا أو غير موجود، ولذلك جعل الاستئذان من أجل البصر. واحد يقول: السلام عليكم، أدخل قبل أن يدخل، حتى لا يدخل. ما كان في أبواب مقفلة يجي الواحد يدخل يطرق فيفتح له أو لا يفتح، كانت الأبواب مشرعة أو الستور موجودة هكذا، فالواحد لو ما استأذن ودخل مباشرة، يعني مثل إيش؟ مثل الخيام. لو واحد ما استأذن ودخل مباشرة قد يرى حراما، شيء محرم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، حتى لا ترى حراما جعل الاستئذان. وروى أبو داود بسند قوي من حديث ابن عباس: كان الناس ليس لبيوتهم ستور، فأمرهم الله بالاستئذان، ثم جاء الله بالخير، يعني الناس عمروا، صار عندهم بيوت وأبواب، فلم أرى أحدا يعمل بذلك. قال ابن عبد البر: أظنهم اكتفوا بقرع الأبواب، لأن قرع الأبواب عبارة عن إيش؟ عن إيش؟ عن استئذان. وله من حديث عبد الله بن بسر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. لو جيت باب بيت مفتوح، ممكن الآن تحصل باب بيت مفتوح وأنت تريد أن تدخل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر حسب اتجاه الماشي، وذلك أن الدور لم يكن عليها ستور. حديث صحيح. لو قال واحد الآن يعني خلاص صار ما في داعي لهذا الحديث، نقول بلى، إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، لازالت الحاجة موجودة إليه. فكما ذكرت قبل قليل، قد يكون الباب مفتوح غير مغلق. والآن بعض الناس لا يخافون الله، خصوصا في بعض العمارات، الذين يسكنون في الأدوار في العمارات أيها الإخوة، بعض الناس يتساهلون في فتح الأبواب، وتجد أن الجارة تفتح بابها لتتكلم مع جارتها، أليس كذلك؟ بلى. الذي يصعد في هذه العمارة ويأتي إلى بيت معين، إذا جاء من تلقاء وجهه والباب مفتوح، فقد يرى عورات بالداخل، امرأة متكشفة، زوجة الرجل، بنته ونحو ذلك. ولذلك إذا جاء واحد إلى باب مفتوح لابد أن يستأذن قبل أن يدخل، ما يجي أمام الباب ويقول أدخل، لا. كذلك مثلا في الحج أكثر الحجاج أين يعيشون في الحج؟ في قصور مشيدة، في الخيام. إذا جئت تريد أن تدخل فماذا تفعل؟ لابد أن تستأذن، ما تدخل مباشرة، ما في جرس ولا شيء، السلام عليكم أدخل. لو كان باب الخيمة مفتوحا نفس الشيء. بعض الناس قد ينصبون خيامهم في الربيع، يروح إلى منطقة فيها ربيع فينصبون خيام للنساء وخيام للرجال. واحد يريد زوجته، بعض الرجال لا يخافون الله، يأتي إلى الباب يدخل رأسه فلانة موجودة ويرى كل النساء، هذا حاصل أليس كذلك؟ نحن الآن من فضل الله علينا نعيش في مدن وبيوت، لكن أليس هناك أناس من المساكين يعيشون في مخيمات في العراء؟ ها؟ فالحاجة إلى هذا الحكم قائمة، والحمد لله على هذا التشريع، الحاجة للحكم هذا ما زالت قائمة. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح تعليقا على هذا الحديث: ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم لئلا تكون منكشفة العورة. لو أنت الآن في البيت، طيب، تريد أن تدخل حجرة أختك أو حجرة أمك، لو فتحت الباب مباشرة ودخلت، قد تكون هذه الأم أو هذه الأخت في وضع لا يجوز لك أن تنظر إليه، أليس كذلك؟ في داخل البيت. فماذا ينبغي أن تفعل؟ تطرق الباب أولا وتقول أدخل، السلام عليكم أدخل، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، تستأذن حتى لا ترى المحرم. وقد أخرج البخاري، هذا كلام ابن حجر تابع، وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن نافع: كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن. سبحان الله على هذا الأدب من الأب. ومن طريق علقمة جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراها. ومن طريق مسلم بن نذير أو نذير سأل رجل حذيفة: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. ومن طريق ابن طلحة: دخلت مع أبي على أمي، فدخل واتبعته فدفع في صدري، يعني يمنع من إيش؟ من الدخول. وقال: تدخل بغير إذن؟ يعني أنا أبوك زوجها، أنا أدخل متى ما أشاء، صح ولا لا؟ لكن أنت قد تكون في وضع لا يسمح لك بأن تنظر إليها. ومن طريق عطاء سألت ابن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. أتحب أن تراها عريانة؟ قال ابن حجر رحمه الله: وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة. فهذا البصر أيها الإخوة له خير وله شر، له خير وله شر، و لذلك كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا علمنا دعاء مهما. فقد روى النسائي في صحيحه وأبو داود في سننه عن شكل بن حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، علمني تعوذا أتعوذ به، علمني دعاء أتعوذ به. فأخذ بيدي ثم قال: قل أعوذ بك، يعني يا الله، من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي. المني إذا وضع في رحم حلال كان طيبا، وإذا وضعت هذه النطفة في رحم حرام محرم كان خبيثا وشرا. ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام، علم هذا الرجل أن يستعيذ بالله من شر هذه الأشياء، يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني. وهذا حديث صحيح موجود في صحيح النسائي. ما هو الغرض أيها الأخوة من غض البصر؟ ما هو الغرض من هذا الحكم؟ يقول سيد رحمه الله تعالى: إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة، ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم في كل حين. ولقد شاع في وقت من الأوقات أن النظرة المباحة والحديث الطليق والاختلاط الميسور والدعابة المرحة بين الجنسين والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة، شاع أن كل هذا تنفيس وترويح وإطلاق للرغبات الحبيسة ووقاية من الكب ومن العقد النفسية وتخفيف من حدة الضغط الجنسي وما وراءه من اندفاع غير مأمون. شاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان من خصائصه التي تفرقه من الحيوان والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة في الطين، وبخاصة نظرية فرويد. ولكن هذا لم يكن سوى فروض النظرية. يقول سيد رحمه الله: رأيت بعيني في أشد البلاد إباحية وتفلتا من جميع القيود الاجتماعية والأخلاقية والدينية والإنسانية ما يكذبها وينقضها من الأساس. هذه نظرية العينة. نعم، شاهدت في البلاد التي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدي والاختلاط الجنسي بكل صوره وأشكاله أن هذا كله لم ينتهي بتهذيب الدوافع الجنسية وترويضها. هم قالوا إيش؟ أفلت الأمور، ما يصير في عقد وكبت، الناس يستريحوا. إنما انتهى إلى شعار مجنون لا يرتوي ولا يهدأ إلا ريثما يعود إلى الظمأ والاندفاع. وشاهدت الأمراض النفسية والعقد التي كان مفهوما أنها لا تنشأ إلا من الحرمان، رآها في جو الانفلات، والعقد التي كان مفهوما أنها لا تنشأ إلا من الحرمان وإلا من التلهف على الجنس الآخر المحجوب. شاهدتها بوفرة ومعها الشذوذ الجنسي بكل أنواعه، ثمرة مباشرة للاختلاط الكامل الذي لا يقيده قيد ولا يقف عند حد، وللصداقات بين الجنسين تلك التي يباح معها كل شيء، وللحركات المثيرة والنظرات الجاهرة واللفتات الموقظة، مما يدل بوضوح على ضرورة إعادة النظر في تلك النظريات التي كذبها الواقع المشهود في ظلال القرآن. وهذه النظريات أيها الإخوة التي أثبتت فشلها في الواقع لا زالت تدرس لأبناء المسلمين في جامعات البلاد الإسلامية. ما هو موقف علمائنا من مسألة النظر إلى المحرمات؟ لقد كان لهم موقف صارم وأعلنوا بوضوح حكم الله في المسألة. فتجد مثلا النووي رحمه الله في أبسط من أبسط الكتب رياض الصالحين يقول: باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن بغير حاجة شرعية. وبهذا العنوان يتبين لك أمر آخر، وهو أن النظر ليس مقصورا على المرأة الأجنبية نظر المحرم، بل قد يكون حراما إذا نظر إلى كل صورة فاتنة تفتن ولو كان ذكرا. لأن الأمرض قد يفتن في بعض الأحيان أكثر مما تفتن المرأة كما ذكر أهل العلم في كتبهم. وقيد النووي رحمه الله النظر بقوله بغير حاجة شرعية، فقد يحتاج الرجل إلى النظر المرأة الأجنبية، النظر المرأة الأجنبية تحتاج أن ينظر إليها رجل أجنبي، مثل إذا عدمت طبيبة متخصصة في مرض من الأمراض واحتاجت المرأة ماذا تفعل؟ لا بد تكشف عليها الطبيب رجل، فتنتقي طبيبا مسلما ثقة مأمونا فاهما في تخصصه متقن له يكشف عليها، يكشف ما أباح الله الكشف عند الضرورة للضرورة. بعض النساء تذهب إلى الطبيب تفتح له كل شيء، أحيانا يكون المفروض أن تكشف مثلا شيئا في الصدر فتكشف من أسفل الثياب أو تكشف شعرها، ما هو الحاجة إلى كشف، ما هي الحاجة إلى كشف الشعر والقضية في الصدر؟ ممكن واحد يقول خلاص يا أخي ما دام أصلا صدرها، يعني نقول لا، أين أنت وين؟ الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. إذا كانت المشكلة في الرجل أو في الساق أو في الصدر لماذا تكشف الشعر؟ ولذلك يجب على النساء الخوف من الله عند الذهاب إلى الطبيب الرجل، وكذلك على الطبيب أن يخاف الله وهو يكشف، لا يكشف أكثر مما يحتاج. بعض الناس الأطباء لا يخافون الله، يقول لا اكشف، شيل كل شيء، شيل كل شيء. إيش أنت تحتاج أن تنظر إلى ماذا؟ ما معنى شيل كل شيء؟ وهكذا في بعض الكشوفات الطبية يصر الطبيب أن ينظر إلى الموظف الذي يريد التوظف، يصر أن ينظر إليه عاريا من كل شيء وأن يسير أمامه، هذا موجود حاصل. أين خوف الله؟ أين تقوى الله في هذه المسائل؟ ناهيك عما يحدث في هذه المستشفيات والعيادات من المنكرات التي لا يرضى الله بها أبدا، والكل وأكثر الناس غافلون أو متغافلون، يرون المنكر لا يغيروه ولا ينكروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وموقف سلفنا الصالح من قضية النظر إلى المحرمات غض البصر كان موقفا جميلا مشهودا لهم مكتوبا مسطرا في كتبهم. جاء الربيع بن خثيم إلى علقمة فوجد الباب مغلقا فجلس في المسجد، فمرت نسوة فغمض عينيه. إسناده صحيح في كتاب الزهد لوكيع. ما هو الواجب، غض البصر أم تغميض العينين؟ أسألكم، ما هو الواجب، غض البصر ولا تغميض العينين؟ غض البصر. لكن هذا الرجل من السلف أغمض عينيه زيادة في الاحتياط. والله في بعض الأحيان عندما تدخل بعض المجالس أو يعني توضع في وسط بؤرة من بؤر الفساد، لا يمكن أنك تتجنب النظر إلى الأشياء المحرمة إلا بأن تغلق البصر كليا، أليس كذلك؟ الناس الذين يذهبون إلى بلاد الكفار يتقون الله، هو يذهب يعلم بأنه سيرى في الشوارع والأسواق أشياء لا يمكن أن يتجنبها، ومع ذلك يذهب ويدخل لغير حاجة ولغير ضرورة شرعية. وعن سفيان قال كان الربيع بن خثيم يغض بصره فمر به نسوة فأطرق في الأرض حتى ظن النسوة أنه أعمى فتعوذنا بالله من العمى. شوف، هذا مر النسوة بجانب الربيع بن خثيم فأطرق بصره فظنوه إيش؟ أعمى. حتى يعني يمكن بعضهن قالت الحمد لله الذي عافاني مبتلاك به من العمى وفضلني عليك، تعوذ بالله من العمى، يظن أعمى. وخرج حسان رحمه الله إلى العيد فقيل له لما رجع يا أبا عبد الله ما رأينا عيدا أكثر نساء منه، قالوا العيد هذا مر النساء يعني. قال ما تلقتني امرأة حتى رجعت. قال أنا ما شفت. إيش معناه؟ أنه كان يغض البصر. وهذا ما تلاحظه من تعليق رجلين مختلفين واحد يقول يا أخي اليوم السوق كان كله أعوذ بالله حريم ومنكرات، واحد يقول يعني ما رأيت الذي رأيت. ما معنى من بعض الدلائل، بعض الدلائل لهذا القول قد يستنتج منه؟ واحد جالس ينظر ويطال ينظر 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 بعدين يقول والله كان السوق اليوم كله منكرات ونساء وذلك الذي غض بصره لم يرى إلا شيئا يسيرا. وقال سفيان ينبغي للإنسان يوم العيد أن يبدأ فيغض بصره يهتم بذلك. وعن وكيع قال خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا غض أبصارنا. آثار صحيحة في كتاب الزهد وكيع. هذا النظر أيها الإخوة، حاسة البصر هذه قد نفعل بها شيئا واجبا، قد نفعل بها شيئا مستحبا، قد نفعل بها شيئا مباحا، قد نفعل بها شيئا مكروها، قد نفعل بها شيئا محرما. هذه آلة من الآلات يمكن أن تستخدم في الخير والشر. فالحرام مثلا النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقا هذا حرام لا يجوز، وبغير شهوة أيضا حرام لا يجوز إلا لحاجة، مثل نظر الخاطب والشاهد والحاكم والطبيب وذي المحرم. وهناك نظر مستحب مثل إيش؟ النظر في كتب العلم والدين التي يزداد الرجل بها إيمانا وعلما، والنظر إلى الخطيب يوم الجمعة وهو يخطب، ونظر مكروه كانوا يكرهون فضول النظر. مثل إيش؟ مثل قيل أن رجلا زار أحد السلف فبعد الزيارة قال يعني لو أنك جلبت رجل ينظف السقف من بيوت العنكبوت، فقال صاحب البيت كانوا يكرهون فضول النظر. وهذا من فضول النظر، هذا مثال يعني واحد جالس يطالع في السقف وهذا ويتأمل في بيوت العنكبوت قد يكون فيها إحراج لصاحب البيت، هذا من فضول النظر الذي ينبغي الإغضاء عنه. والنظر المباح مثل النظر مثلا في الأشجار، في السماء، في الشمس، في الأنهار، وقد يتحول إلى مستحب إذا قصد به التفكر في إيش؟ ها؟ في آيات الله ونعمه. ومن النظر المحرم أيها الإخوة النظر إلى العورات، وهي قسمان، عورات من وراء الثياب وعورات من وراء الأبواب. والنظر الواجب مثل النظر في المصحف الذي يتعلم سورة الفاتحة ليقرأ بها في الصلاة مثلا، أو نظر طالب العلم في المسألة التي يجب عليه أن يتعلمها. واحد الآن تعرض إلى مسألة فهو ينظر في كتب العلم الآن لأنه يحتاج لابد يعرف الجواب، فهذا نظره في كتاب العلم ماذا يصبح؟ يصبح واجبا. من النظر المحرم التعدي في نظر الطبيب والخاطب. ذكرنا التعدي في نظر الطبيب قبل قليل. الخاطب كيف يتعدى في النظر؟ مثل واحد متلاعب هو لا يريد أن يتزوج لكن يأتي ويقول أنا أريد أن أتزوج من عندكم وهو لعاب حتى ينظر إلى النساء، هذا حرام. أو مثلا خاطب ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه من مخطوبته خصوصا إذا لم تكن تعلم، كما هو رأي لبعض أهل العلم أنه يجوز له أن يختبئ لينظر إليها مثلا، فهذا قد يتعدى وينظر إلى ما لا يحل النظر إليه حتى لو هو خاطب، حتى بصفته خاطب. أو مثلا واحد نظر خلاص مثلا خمس دقائق تكفي ليحدد هل يتزوج ولا لا، فهنا جالس ينظر نصف ساعة ساعة جالس، هذا تعدي في النظر فلذلك لا يجوز. والنظر أيها الإخوة مثل السم، النظر إلى المحرمات مثل السم يسري إلى القلب فيعمل في داخل الجسم قبل أن يرى عمله في الظاهر. وضرب ابن الجوزي رحمه الله مثلا جميلا قال النظر إذا ما رددته مباشرة وأطلقته فمن الصعب جدا أن تمحو أثره. قال مثل إيش؟ كمثل رجل دخل على فرسه إلى درب ضيق جدا بحيث لا يمكنه أن يستدير ليعود، فإن انتبه في أول الأمر ولم تدخل بالكلية فإنه من السهل عليه أن يرجعها خطوة إلى الوراء وينفذ وتنتهي المشكلة، أليس كذلك؟ لكن لو دخل وأوغل في الدخول كيف سيخرجها؟ لا يمكن تستدير الفرس. فقال ابن الجوزي رحمه الله: فإن قبل وردها خطوة إلى ورائها سهل الأمر، وإن توانى حتى ولجت ثم قام يجذبها بذنبها حتى طال تعبه وربما لا يتهيأ له ذلك. هذا مثل إيه؟ مثال الذي يرد البصر من أول مرة، ومثل الذي يتمادى وينظر وهكذا. وكذلك أيها الإخوة، إذا النظرة أثرت في القلب لا سبيل إلى إخراجها بسهولة أبدا، والناظر يتلذذ في البداية ويتلذذ وتستفحل القضية في قلبه وهكذا. والنظر أصل عامة البلايا والمصائب، فالنظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة الفكرة، ثم تولد الفكرة الشهوة، وتولد الشهوة إرادة، فتقوى فتصبح عزيمة، فيقوى فيصبح فعلا يفعله الإنسان من المحرمات، غير طبعا النظر أصلا محرم التمادي فيه، وسينقلب إلى محرم أكبر منه. ولذلك قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. الآن الواحد مو سهل إنه إذا نظر إلى صورة جميلة أن يغض بصره، لكن غض الآن أحسن من أن تتورط فيما بعد وقد انطبعت الصورة في قلبك وانحفرت فيه، فلا سبيل إلى إخراجها أبدا. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. يا باعث الطرف يرتاد الشفاء له. بعض الناس يقول هذا ترى النظر شفاء، ولذلك اخترعوا أحاديث ثلاث يجلون البصر: الماء والخضرة والشكل الحسن. حديث موضوع، ليش؟ قالوا ترى النظر إلى الصور الجميلة يشفي البصر، ولذلك ترى يعني انظر حتى يقوى البصر. أو يقول أنا الآن إنسان يعني أكبت شهوتي، أنا متعذب، أنا كذا، فلأطلق البصر لعلي أرتاح. بعض الناس هذه فكرتهم، يقول أطلق البصر ترتاح. يقول الشاعر: يا باعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. ومن آفات النظر أنه يولد الحسرات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب. انتبهوا معي لهذه المسألة. واحد الآن ينظر إلى امرأة، مثلا نظر إلى زوج وزوجته، مثلا الزوجة كانت سافرة والعياذ بالله، طيب، أو أنه اطلع من السطوح إلى امرأة جاره والعياذ بالله. الآن هذا الرجل لا قادر على أن يقضي حاجته من هذه المرأة إن كانت عفيفة، ولا هو يصبر عن هذا فيمنع نفسه من النظر، هذا المتمادي، فهذا عذاب، هذا عذاب يورث الحسرات. فيرى هذا الشخص شيئا ليس قادرا عليه، لا وجد ولا صابرا عنه ولا يستطيع أن يصبر عنه، وسيجلس يفكر في المسألة طيلة الوقت، وهذا من أعظم العذاب. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وبعض الناس يتهاونون في النظر، يقول يا شيخ نظرة يعني ماذا ستفعل النظرة؟ نظرة، ولكن كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. أحيانا حريق كبير. يقول وبعض التحقيق أشهر التحقيق أن الشباب كان عقب سيجارة قد رميت في هذا المكان. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين الجميلات مثلا موقوف على الخطر يسر مقلته ينبسط في القلب ينبسط في النظر ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وبعض الناس قد يعاقبهم الله في الدنيا على هذا النظر وبعض الناس قد لا فتبقى مسجلة يحاسب بها يوم القيامة. والناظر يظهر بمنظر يزدرى عليه بين الناس وهو ينظر. وهذه قصة تبين لكم. جاء رجل إلى أحد الصالحين وفي جبهته جرح يسيل منه الدم فقال له ما لك ماذا حصل؟ قال مرت بي امرأة فنظرت إليها فلم أزل أتبعها بصري فاستقبلني جدار فضربني فصنع بي ما ترى. فقال تعليق جيد. قال إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا. ولكن بعض الناس قد ينظر وينظر لا يعترضه جدار ولا سيارة ولا حافلة ويظن أنه يعني الله عز وجل غافل عنه. ولكن عين الله الله عز وجل لا تأخذ سنة ولا نوم لا ينعس ولا ينام سبحانه وتعالى. والإسلام أيها الأخوة دين يمنع المنكر من جميع الجهات. وهذا من يعني دقائق شريعة الإسلام ومن عظمة شريعة الإسلام أن إذا حرمت شيئا حرمت الأسباب التي تؤدي إليه. فمثلا لما أمرت بغض البصر أمرت بستر إيش؟ أجيبوني. لما أمرت الشريعة بغض البصر أمرت بستر العورة. شوف التكامل في الشريعة وين تجد هذا في أي قانون؟ أي قانون؟ لكن هذه الشريعة. فقال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد أو غطاء واحد. وقال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك حتى في الفضاء لو ما عندك أحد الله أحق أن يستحي منه. وقال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ما معنى استشرفها الشيطان؟ يعني زينها في أعين الناظرين وجعل أبصار الناس ترتفع إليها ليغويها ويغوي بها. وحتى المرأة الصغيرة الآن هذا الزمن فيه فساد عجيب ولذلك لا يتهاون الناس في ستر نسائهم ولا بناتهم حتى لو كانت البنات صغيرات. قال الزهري رحمه الله في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهي النظر مما يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة وإن كانت صغيرة. الحين يمكن تأتي بنت مثلا عمرها 11 سنة ما بلغت أو 10 سنوات مثلا. بعض الفساق لا يتورع عن التلذذ ببنت 10 أو 11 أو 11 سنة. ولذلك يجب على الأمهات أن يسترن بناتهن حتى لو كن صغيرات فإنه كما قال شيخنا لكل ساقطة لاقطة. مرة سألت شيخ عبد العزيز قلت هل يجوز القواعد من النساء وضع الطيب كما يجوز لهن وضع الخمار؟ قال لا لكل ساقطة لاقطة. وممكن تجد واحد يتلذذ ببنت 50 واحد يتلذذ ببنت 10. ولذلك الستر للنساء جميعا. هنا في هذا الموضع تطرأ علينا شبهة أو اعتراض من الناس الذين يقولون إن كشف الوجه وجه المرأة ليس فيه حرج. ما هو اعتراضكم؟ يقولون كشف الوجه المرأة ما في شيء. ليش؟ قالوا لأنه إذا كان تغطية الوجه حرام فما معنى الأمر بغض البصر؟ يعني إذا كان لازم نستر جميع النساء حتى الوجه، أجل نغض بصرنا عن إيش؟ وليش جاء الأمر بغض البصر؟ نقول هذا اعتراض متهافت لا يقوم. فمثلا إذا كان المرأة مثلا متسترة، طيب أليس من المحتمل أن تنكشف لك عورة رجل ولا لا؟ أفلا يجب عليك غض البصر؟ طيب أليس من المحتمل أن هذه المرأة التي غطت وجهها وسارت في الطريق قد هبت الريح الشديدة عليها فكشفت جزءا من ثيابها، أفلا يكون غض البصر هنا ضروري ولا لا؟ يا جماعة لو أنها ركبت في السيارة أو نزلت من السيارة فانزاح جزء من الثياب عن جسدها، أليس غض البصر ضروري؟ ثم ألا يعلم الله، ألم يسبق في علم الله أنه سيكون من البشر نساء فاسقات لا يسترن عوراتهن فيحتاج الرجال إلى غض البصر ولا لا؟ فإذا ليس هذا باعتراض. لو جاء واحد قال إيش فائدة غض البصر إذا سترنا النساء، نقول لا في حالات كثيرة يجب عليك فيها غض البصر. يا أخي قد تمر من أمام باب مفتوح أو فتح باب فجأة وفي الداخل امرأة من أتقى النساء لكن انكشفت، أفلا يجب عليك غض البصر؟ خصوصا عن الجارات. إذا غض البصر له فائدة كبيرة حتى لو كان الشرع أمر بستر الوجه، وقد أمر به كما ورد في الآيات والأحاديث، وليس هذا مجال التفصيل. طيب بالإضافة إلى ستر العورات، الآن كيف نحل مشكلة غض البصر؟ أول شيء نستر العورات، ثانيا نتجنب الوجود في الأماكن التي فيها نساء، وليس نذهب إلى أماكن الفتنة ونقول والله ما استطعنا نغض البصر، أنت الذي سعيت برجليك. ثالثا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري من استطاع، يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه إيش؟ إنه إيش؟ ها؟ أغض للبصر. الزواج أغض للبصر. صحيح بعض المتزوجين يحصل منهم نظر إلى النساء الأجنبيات، لكن عموما المتزوج ينظر أكثر ولا لعزب؟ ها؟ لعزب. ولذلك غض البصر من أسباب الإعانة عليه الزواج. وكذلك من العلاجات، روى الإمام أحمد عن أزهر بن سعيد الحرازي قال سمعت أبا كبشة الأنماري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل، فقلنا يا رسول الله قد كان شيء عجيب، أنت دخلت فجأة واغتسلت ورجعت، ماذا حصل؟ قال أجل مرت بي فلانة، مرت بي بالرسول صلى الله عليه وسلم امرأة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فكذلك فافعلوا فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. وصححه الشيخ ناصر الدين في الصحيحة وقال وللحديث شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فعجبته فأتى زينب وهي تمعس منيئة يعني تدبغ جلدا أديما فقضى حاجته من زوجته وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه فإن الذي معها مثل الذي معها، إذا قضيت حاجتك قضاء الوطر من الزوجة نفس الشيء قضاء الوطر من أي امرأة. تلك لذة الجماع موجودة في الجميع، ولذلك من هديه عليه الصلاة والسلام في معالجة قضية البصر للمتزوج أنه إذا رأى امرأة فأعجبته من النظرة الأولى يعني، فإنه يستحب له أن يأتي أهله. بعض الناس قد يفتنون من المرأة المتحجبة حجابا كاملا، أليس كذلك؟ أليس قد ينظر الرجل إلى امرأة متحجبة حجابا كاملا فيقوم في نفسه شيء من الشهوة للنساء؟ فلو حصل ذلك فعليه ماذا؟ أن يأتي زوجته فيذهب ما في نفسه. طيب، نذكر هنا مسائل نختم بها كلامنا. بعض الناس يقولون يا أخي يعني أنا كيف مثلا أذهب أحيانا في المستشفى أريد أن أسأل الممرضة عن رقم الحجرة، كيف تريد أن أتكلم معها دون أن أنظر إليها؟ قد تمر المضيفة فمثلا فتسألني تبغى عصير ولا، كيف أقول لها وأخذ منها دون أن أنظر إليها؟ طيب، الآن المشكلة انعكست الآية، صرت تذهب في بعض المحلات المرض طالع فيك بعين 10/10 وأنت مطرق في الأرض، يعني سبحان الله الحياة زال. هناك ضابط يضبط لنا المسألة، كل نظرة يهواها القلب فهي حرام لا خير فيها. أحيانا الواحد يحتاج يتكلم، يعني أن ينظر نظرة أولى ليتكلم ليعرف أين هي التي يتكلم معها مثلا، أو يأخذ مثلا شيئا ممدودا إليه. عندما يأخذ شيئا ممدودا إليه لابد أن يقع بصره على شيء، عندما هنا يقف الإنسان ويفتش قلبه، هل النظرة هذه فيها شيء؟ هل النظرة هذه فيها شهوة؟ هل النظرة هذه فيها هوى للقلب؟ إذا كان الأمر كذلك لا يجوز أن ينظر، ولكن أن ينظر للاضطرار ليأخذ شيئا أو يتكلم دون شهوة ودون هوى فهذا ضرورة، هذا من الحاجة. نحن لا نعتب على الذين قد يضطرون أحيانا للنظر للمخاطبة مثلا، مخاطبة ممرضة فين الغرفة ولا يأخذ شيء نظرة بغير شهوة ولا هوى، لكن نعتب على الذين يتساهلون في ذلك، وخصوصا في بعض القطاعات مثل قطاعات المستشفيات أو بعض الشركات والهيئات أو المطارات ونحوها، تجد المسألة فيها عصيان واضح لله رب العالمين، وتجد القضية ليست نظرة ولا نظرات، وإنما متابعة وسير وراء المرأة. إننا لنعاتب أولئك الذين ينظرون لغير سبب شرعي. ويتساهلون في ذلك. وأنت ترى أحيانا في المستشفيات الطبيب يتكلم مع الممرضة أو الطبيبة ويمازحها ويضاحكها ويتجاذب مع أطراف الحديث. وين الحاجة؟ أين الضرورة في هذا؟ وتجد واحد من الزائرين يتجاذب الحديث مع ممرضة من الممرضات دون حاجة إلى ذلك، وإنما لكي يلتذ بهذه المحادثة. أين هو من الله؟ قد لا نعتب على إنسان وقف أمام مخرج النساء في العرس لكي ينظر المرأة التي جاء بها ليأخذها حتى لا تخرج وتضيع وتذهب في سيارة غيره كما يقع أحيانا من تشابه السيارات. هذا النظر عارض للهيئة العامة، هذا ينظر للهيئة العامة لشكل العام حتى يعرف هذه زوجته، لكن ليس هو نظر التفرس والتمعن ومراقبة كل داخلة وخارجة. في فرق يا جماعة، يعني أحيانا قد تأتي حالات يحتاج الإنسان أن ينظر الهيئة العامة نظر هكذا نظر سريع نظر ليعرف هل من الشكل العام هذه زوجة يناديها ولا، لكن واحد ينظر يتفرس ويتمعن في كل داخلة وخارجة، هذا هو محل الذم هنا. هو من النكات التي يعني تحدث أو الأشياء العجيبة السيئة عندما يقال نرجو توجيه النظر إلى ملاحات الكابينة، توجيه النظر الحين الله يقول غضوا أبصارك، غضوا قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم لا تتبع النظر النظرة، وهذا يقول قل شو اسمه نرجو توجيه النظر ملاحات. وبعض الناس طبعا هو يقول ملاحين لكن موجودات أحيانا النساء، بعض الناس بعض أحيانا الناس حافظين أن ستسقط قناع الأكسجين وأن هذه مخارج الطوارئ وأن هذا الكرت هو الذي تنظر إليه في حالة لا سمح الله، وأنه لكن مع ذلك تجد كل ما نرجو توجيه النظر وينظر. والله شيء يا جماعة يجب أن يعني يتوقف الإنسان عند هذه المهاترات وهذه السوءات والسيئات التي تحدث، ينظر بعين وقحة ويتمعن ويضغط على الزر تأتي ويكلمها وتناقش معها وهكذا. ثم أنه أيها الإخوة هذا يعني أو أريد أن أختم الكلام هنا توقف حتى لا أملكم بزيادة، والموضوع له بقية وهذه بقيته، وسوف نكمل إن شاء الله هذا الموضوع في خطبة الجمعة القادمة. وصلى الله على النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والذي يحتاج أن يعالج هذه المسألة يحتاج إلى النظر في عواقب غض البصر لعله يكون محمسا له على غض بصره. فاعلموا رحمني الله وإياكم أن من أطلق لحظاته دامت حسراته، وأن غض البصر فيه فوائد متعددة، فمنها امتثال الأمر الذي أمر الله به والذي هو غاية سعادة الإنسان، بالإضافة إلى الأجر المترتب على غض البصر لأنه امتثال لأمر الله. وثانيا أن غض البصر يمنع وصول السهم المسموم إلى القلب لأنه سيفسده. وثالثا أنه يورث القلب أنسا بالله وانجماعا عليه، كما أن إطلاق البصر يورث القلب تشتتا وبعدا عن الله عز وجل، إذ كيف ينجمع القلب على الله وتتوحد وجهة القلب إلى الله وصاحب هذا القلب يطلق بصره في الحرام يمينا وشمالا. ورابعا أن غض البصر يقوي القلب ويفرحه، لأنه لا يشعر بالألم، لا يشعر بالألم كما يشعر العاصي الذي يطلق البصر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وأما الذي يطلق بصره فإن قلبه سيتعب، لأنه في كثير من الأحيان لا يستطيع أن يغضه بعد أن واصل النظر كثيرا، ولا يستطيع الوصول إلى صاحب الصورة، لأنه قد يكون أبيا ممتنعا عن المحرمات، وقد لا تسمح له الظروف أن ينال مبتغاه من ذلك الرجل، أيا كان صاحب صورة فاتنة فإنه لا يستطيع أن يصل إليه، وبذلك ينغم قلبه ويتشتت. وغض البصر يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسب القلب ظلمه. ولهذا ذكر سبحانه وتعالى آية النور عقيب الأمر بغض البصر، فلما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم، قال أيضا بعد ذلك الله نور السماوات والأرض مثل نوره أي في قلب عبده المؤمن
مثل نور الله في قلب عبده المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وسادسا أن غض البصر يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها صاحبها، صاحب الفراسة، الحق من الباطل والمحق من المبطل، يميزها بنور قذفه الله في قلبه. لا ينال ذلك هذه الميزة إلا من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام مراقبة الله وغض بصره عن المحرمات وكف نفسه عن الشهوات واعتاد أكل الحلال. ويفتح الله لمن يغض البصر باب العلم والإيمان والمعرفة. وضد هذا ما وصف الله به اللوطية قوم لوط، حيث قال في كتابه العزيز: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وسابعها أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة، ويجمع الله لصاحبه الغاض لبصره بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، فلا يكاد أحد من العصاة يغلبه أبدا. وثامنها أن غاض البصر يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، فإن الشيطان يدخل إلى القلب مع النظرة المحرمة فيمثل لصاحب المنكر الذي ينظر إلى المحرمات، يمثل له الشيطان صورة المنظور إليه في قلبه ويزينها له ويجعل هذه الصورة صنما يعكف عليه قلب هذا العاصي، ثم يعده ويمنيه الشيطان، يقول له: ستصل إلى هذا، ستصل إلى تلك المرأة مثلا بالحرام، ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن الشيطان ليتوصل إليها إلا بتلك النظرة، فيصير القلب في اللهب، فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار، وتلك الزفرات والحرقات التي تجدون كثيرا من أصحاب الغناء عندما يغنون تنطلق مع نبراتهم أنفاس الزفرات والحرقات والآهات. من أين أتت؟ إنها من النظرات المحرمة، فإن القلب إذا أحاطت به نيران من كل جانب فيكون وسطها كالشاة في وسط التنور الفرن. ولهذا كان عقوبة أصحاب الشهوات الذين فتنوا بالصور المحرمة أن يجعل الله لهم في البرزخ تنورا من نار تودع فيه أرواحهم قبل حشر أجسامهم كما عصوا الله سبحانه وتعالى. وتاسع هذه الفوائد أن غض البصر يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، وإطراق البصر لا يسمح للقلب أن يفكر في مصلحة ولا في طاعة، فتنفرط أمور الذي لا يغض بصره ويقع في إشباع هواه ويغفل عن ربه. والله قال في شأن مثل هؤلاء: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انفرط عقد أمره فلا يكاد يصل إلى إصلاحه أبدا. وأخيرا، فإن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما، ولا يصلح الواحد منهما العين أو القلب إلا بصلاح الآخر، فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وإذا فسد القلب صار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، تنظر العين فتأتي بزبالة فتلقيها به القلب، وتنظر جهة أخرى فتأتي بنجاسة فتلقيها في القلب، وتنظر جهة ثالثة فتأتي بوسخة تلقيها في القلب، فماذا يصبح قلب الناظر إلى المحرمات مستودعا للقمامة والزبالة والنجاسات والأوساخ؟ فكيف يصبح بالله؟ ونحن أيها الإخوة في هذا الزمان الذي ابتعد الناس فيه عن شرع الله نحتاج إلى موضوع غض البصر جدا. فإنك الآن على سبيل المثال إذا أردت أن تسافر لا تدخل مطارا من المطارات إلا وتجد النساء العصاة أو الكافرات قد عرضن أجسادهن أمام الغادين والرائحين، فتنظر إليهن في الصفوف وفي صالات الانتظار والسفر والوداع ومبنى المطار عموما، وإذا ركبت الطائرة فإنك تجد المتبرجات أيضا من المضيفات وغيرهن مما يلقي في القلب سهاما من إبليس، وإذا دخلت فندقا من الفنادق فإنك لا تزال تنظر، فإن بصرك لا يزال يقع على كثير من الصور المحرمة، وإذا ذهبت إلى سوق من الأسواق ودخلت بعض الدكاكين أو المحلات الكبيرة التي تبيع المواد الغذائية ونحوها فإن بصرك لا يزال يقع في رجهات ذلك المكان على كثير من الصور المحرمة، ولو دخلت مستشفى حتى للعلاج فإن الأمر لن يخلو من وقوع بصرك على كثير من المتبرجات من الممرضات والمريضات والمراجعات ونحوهن، ولو دخلت منتزها من المنتزهات فإن عينك ستقع على كثير من الصور المحرمة كذلك، حتى أماكن الفسح والفرجة وخصوصا شواطئ البحار وسواحلها فإنك ترى فيها من مناظر العري ما تعج به الملائكة إلى ربها عجيجا تشتكي إلى الله ظلم العباد لأنفسهم، ويحصل من الفتنة بذلك النظر أشياء عظيمة من الفساد لا يعلمها إلا الله، وتجد المتسكعين يمرون بسياراتهم ببطء على تلك الشواطئ ليشبعوا عيونهم من النظرات المحرمة، أين هم من الله رب العالمين؟ والذين يسكنون العمارات والمجمعات السكنية لا يخلو الأمر أن يجد على السلالم أو في المصاعد أو عند الأبواب مناظر محرمة، والذين يعملون في بعض الشركات والهيئات لا يخلو أمرهم من وقوع أبصارهم أمامهم جهارا نهارا على كثير من الفاتنات التي عصينا الله وأتي بهن معصية لله، وعندما تمر أمام مدارس البنات مثلا لو قدر لك أنك ستأخذ ابنة أو أختا لك من تلك المدرسة فإنك ستشاهد من مناظر التبرج تبرج الطالبات بل هالمدرسات أيضا ما يجعل قلبك مريضا وأنت تقف لتنظر لتنتظر تلك الأخت أو تلك البنت، ويقف المتسكعون أيضا على زوايا الشوارع والأرصفة ويمرون بسياراتهم يدورون حول تلك المدارس لينظروا تلك النظرات المحرمة، وفي كثير من البيوت المختلطة يجلس الرجال أمام النساء ويرى الرجل زوجة عمه وزوجة خاله وبنت عمه وبنت خاله بل وبنت الجيران في كثير من الأحيان، وتجلس المرأة كذلك تنظر إلى الرجال وهم يجلسون أمامها، وكثير من السهرات والحفلات المختلطة التي تقع في تلك البيوت والمجمعات شاهد عيان على مدى بعد الناس عن شريعة الله، ويؤدي ذلك إلى كثير من انفصام العرى في العلاقات الزوجية، فإن المرأة تنظر إلى زوج صاحبتها فترى فيه جمالا لا يوجد في زوجها، فتتحسر وتتمنى أن يكون هذا الرجل هو صاحبها. وفي نفس الوقت ينظر الزوج إلى زوجة صاحبه فيرى فيها جمالا وميزات لا توجد في زوجته، فيتمنى أن تلك المرأة هي صاحبته، ويعتلج في نفسه من الحسرات ما الله به عليم. وفي النهاية تقع الكوارث والمحرمات والمصائب مما يؤدي إلى انفصام عرى الحياة الزوجية. والذين يجلسون في الطرقات يرون أيضا من النساء الغاديات الرائحات ما يوقعهم في المحرمات والنظرات التي حرمها رب العالمين. وإذا فتحت مجلة أو جريدة أو كتابا فإنك لا تكاد تقلب فيه وفيها إلا وتجد في تلك المجلات والجرائد صورا فاتنة عارية. وعندما تفتح أيضا أشياء من الوسائل المرئية فإنك تجد من الزينات في ذلك أضعافا مضاعفة. وفي البيوت توجد كثير من الخادمات الفاتنات يتزين في البيت، وفي البيت شباب وأزواج يفتنون بتلك المناظر. وحتى في الحمامات العامة والمراحيض ودورات المياه، حتى في بعض المساجد تجد بعض من لا يخاف الله يرفع ثوبه فيكشف عن عورته وهو داخل أو خارج. بعض أولئك السجد يظن أن رفع ثوبه ينجيه من النجاسة التي قد تعلق في الثوب، ولكنه يغفل أنه قد أودع نجاسة في القلب، ونجاسة ثوبه كانت أهون من كشف عورته، على أن هؤلاء يستطيعون أن يتجنبوا ذلك إذا ما التزموا الطول الحقيقي كما ورد في السنة لثوب الرجل. ولا يستطيع كثير منهم أن يغض بصره وهو يشاهد بعض الجلسات المنكرة لبعض الرجال أو النساء وهم يجلسون بغير ساتر تحت الثياب، فربما رفع بعضهم رجله فلا يغض الآخر الذي يجلس أمامه بصره، وهكذا. بل حتى في الحج والعمرة فإنك لا تزال ترى في الطواف أو السعي أو عند رمي الجمرات كثيرا من الصور الفاتنة، لأن الحجاج كثير منهم لا يخافون الله. وتأتي المرأة من أقاصي البلاد متبرجة إلى بيت الله الحرام وتزاحم الرجال، فترى أمامك امرأة وعن يمينك أخرى وعن يسارك ثالثة، وهكذا. فينبغي لك والحالة هذه أن تغض البصر وأن تراعي حرمة ذلك المكان. ولو جلسنا نعدد المجالات التي يحتاج فيها الإنسان لغض البصر لوجدناها كثيرة جدا. ولكن أيها الإخوة، قد يعذر الإنسان بالنظرة الأولى، وقد يعذر سائق السيارة وهو يسوق تفاديا للصدام أن ينظر، ولكن أين كثير من الناس؟ أين كثيرا من هؤلاء الذين لا يخافون الله ممن يتابعون النظرات المحرمة ويحلقون؟ وترى أحدهم يضطر به الأمر إلى السير وراء امرأة لكي ينظر إليها. أين هؤلاء من رب العالمين؟ وماذا سيكون موقفهم يوم القيامة؟ ولكننا في الجانب الآخر والحمد لله نرى أناسا نور الله بصائرهم يجاهدون في الله حق جهاده جهادا مستميتا لغض البصر، لأن الأمر صعب جدا ولا شك، ولسنا نقول أن غض البصر أمر سهل أبدا، ولكننا نقول إنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولقد رأيت مرة في صغري منظرا لا أنساه من شاب تقي في سلم إحدى العمارات، عندما كانت امرأة تنزل والسلم ضيق، فماذا فعل الرجل؟ عاد القهقرة ليجعل تلك المرأة تنزل، ووضع بصره في ركن السلم في الحائط، فصارت عينه محصورة بين زاويتي الحائط حتى مرت المرأة من خلفه. وهكذا يكون تقوى الله باعثا حقيقيا، تكون تقوى الله باعثا حقيقيا للأمانة، فإن الله يعلم خائنة الأعين وقد تنظر ولا يعلم أحد أنك تنظر. يحدثني أحدهم فيقول: إن أمام بيتنا بيتا آخر نوافذه زجاجية من النوع العاكس، فهم يروننا ونحن لا نراهم، ونحن لا نعلم هل هم يطلعون إلينا أم لا حتى نحذر منهم. ونحن وصل إلينا الخبر أنهم ينظرون من خلال تلك النوافذ التي لا يرى منها الخارج، ولكن يرى من وراءها من الداخل، يرى الصور. وهكذا تأتي الاختراعات لتواكب وتعزز المحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قول. وبعض الناس أيها الإخوة يتشككون في حكم النظر إلى الصور المعروضة في المجلات أو في الجرائد، في الوسائل المرئية أو المقروءة عموما، ويظن أولئك أن الصورة هذه لا حرج في النظر إليها، وأن الحرام هو النظر إلى النساء في الشوارع، إلى الصور الحية المتمثلة الماثلة للعيان. وإلى هؤلاء وغيرهم من المتلاعبين نسوق هذه الفتاوى لعلمائنا التي تكشف الأمر وتجليه على حقيقته. سئل الشيخ أبو عبد الله عبد العزيز حفظه الله هذا السؤال: ما حكم النظر إلى صور النساء في الصحف والمجلات وغيرها؟ فأجاب: ليس للمسلم النظر إلى وجوه النساء ولا إلى شيء من عوراتهن، لا في المجلات ولا في غيرها، لما في ذلك من أسباب الفتنة، بل يجب عليه غض بصره عن ذلك عملا بعموم الأدلة الشرعية المانعة من ذلك، وخوفا من الفتنة، كما يغض بصره عنهن في الطرقات وفي غيرها، وبالله التوفيق. وسئل سؤال آخر: ما حكم النظر من قبل الرجال في وجوه وأجسام النساء الممثلات أو المغنيات المعروضة على الشاشات أو في السينما أو في الفيديو أو الصورة على الورق؟ فأجاب حفظه الله: يحرم النظر إليهن لما يسبب ذلك من الفتنة بها. والآية الكريمة من سورة النور، وهي قوله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، تعم النساء المصورات وغيرهن، سواء كن في الأوراق أو في الشاشات أو في غير ذلك. بعض الأحيان أيها الإخوة تحصل ضرورة، قد تضطر المرأة أن تذهب إلى طبيب رجل، لأنه ليس هناك طبيبة مسلمة أو طبيبة امرأة أيا كانت، فهي تقدم على الرجل حتى لو كان مسلمة، لأنه ليس هناك طبيبة تفي بالحاجة تعالج هذه المرأة، فيضطر الرجل مثلا أن يأخذ زوجته إلى طبيب. وعند ذلك هنا يكون تقوى الله قائما وشاهدا، إن كان في القلب إسلام وإيمان شاهد فيما يحدث في تلك الحالة. فإذا كان النظر في حدود الضرورة ليس متعديا، واتقى الطبيب الله ونظر بغير شهوة ولم يكشف أكثر مما تدعو الحاجة إلى كشفه، وحضر المحرم بجانب تلك المرأة، فإن الحال في هذه المسألة ضرورة تدعو الحاجة إليها، والله رحيم بعباده. ولكن أيها الإخوة، المشكلة في التعدي، المشكلة أن تظهر المرأة عند الطبيب ما لا تدعو الحاجة إليه للكشف عنه، المشكلة أن الطبيب الذي لا يخاف الله يتوسع في النظر سواء في مساحة المكان المصاب أو في عدد النظرات التي يلقيها إلى المكان المصاب. وبعض النساء يتساهلن أيضا فلا تشتر جسدها في سرير المستشفى عند وهي تعلم أن أطباء رجال سيمرون لمعاينة والسؤال عن حالها ومعرفة آخر تطورات المرض، بل إن بعض النساء إذا ذهبن بأطفالهن إلى الطبيب والطفل هو المريض ترى المرأة تكشف أمام الطبيب. ونحن لا نستطيع أن نقاعد قواعد لجميع الحالات، ولكننا نقول قاعدة واحدة: فاتقوا الله ما استطعتم. لأن بعض الناس يقول هي تكون أمامي يوميا في عملي أو في الشارع أو في المكتب أو في السوق ونحو ذلك، ماذا أفعل؟ أقول له: فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت تعلم نفسك والله رقيب عليك. العليا يعبر عنها هذا الحديث العظيم: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، فإذا كان الله بصره الذي يبصر به فكيف